بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة الرابعة، يقول المؤلف رحمه الله: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع ضرورة. هذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة. من أدلة القرآن قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الآية هذه تدل على أن الإنسان في حالة الاضطرار له أن يأكل من الميتة، والضرورة المقصودة في هذا الحديث هو أنها تقدر بقدرها، بقدر ما تندفع الضرورة، فإنه يجب على المكلف أن يكف هذا بالنظر إلى الأمور المحرمة. أما بالنظر إلى الأمور الواجبة ففيه مسائل كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا بالنظر الكفارات المرتبة، الكفارات المرتبة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقتل، وكذلك فيما يتعلق بكفارات الحد المرتبة. فعندما يقول الإنسان لا يستطيع المقدم منها، فإنه ينتقل إلى الذي يليه. في الواجبات بالنسبة للحد، إذا تركها الإنسان فإنه يجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وتجزي أهلية. وإذا كان لا يستطيع ذلك فإنه يصوم 10 أيام. وهكذا سائر الكفارات في قتل النفس، الواجب هو قتل النفس خطأ، يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه صوم 2 شهرين متتابعين. وهكذا بالنظر لكفارة اليمين، فإن فيها التخيير وفيها الترتيب. في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإن فعل الصيام واجب على الإنسان عندما يعجز عن الثلاثة التي ذكرت قبله في الآية. وعلى هذا الأساس يحتاج الطالب العلمي إلى أن ينظر في باب الواجبات في الشريعة، خاصة الواجبات المرتبة. وإذا نظرنا أيضا إلى المرأة نجد عنها إذا كانت حائض فإن الله أسقط عنها الصلاة، وإذا كان وكذلك أسقط عنها وجوب الصيام في حالة الحيض، ولكن له ولكنها تصوم بعدما تطهر. وهكذا بالنظر للمسافر فإنه يشرع له الفطر، ولكن بعد ذلك ينتقل إلى القضاء. والمريض كذلك إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يعني يفطر بعد ذلك بإمكانه أنه يقضي. المقصود هو أن طالب العلم يتنبع إلى هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تتعلق بالأوامر وتتعلق بالنواهي. هذا هو منتهى كلام على هذه القاعدة. والقاعدة التي بعدها هي القاعدة الخامسة، ويقول المؤلف رحمه الله: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر، وهذا عام في أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح وفي أعمال القلوب وفي أعمال القلوب. ومن الأجلة الدالة على تقرير هذه القاعدة قول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قوله جل وعلا: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. فإن جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. الصحابة قالوا: عجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ثم قال له: ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبناء على ذلك فإن هذه القاعدة تابعة لجميع الشريعة. فالشخص عندما يريد أن يعمل عملا فلابد فيه من هذين الأمرين. أما الأمر الأول فهو إخلاص العمل لله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فجعل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكما أن الإخلاص لا بد منه فكذلك المتابعة. المقصود بالمتابعة هنا هو أن يكون أهله موافقا لشرع الله جل وعلا. ولا فرق في ذلك بين ما يصدر منه من لسانه وبين ما يصدر منه بسائر جوارحه، وكذلك ما يصدر منه من قلبه، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين أو اختل جميعا فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. على هذا الأساس يحتاج طالب العلم لا أن يتأكد من العمل الذي يعمله من جهة قصده لله جل وعلا، وكذلك من ناحية صحته ومن ناحية موافقته لشرع الله جل وعلا، وإلا فإن العمل يكون مردودا عليه. وكما ذكرت لكم أن هذا شامل لجميع الشريعة، فلا بد في أي قول أو عمل من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. وهذا هو آخر هذا الدرس هذه الليلة، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا سؤال يقول السائل: رجل لا يستطيع الركوع والسجود في الصلاة، فأيهما أفضل، أن يصلي على الكرسي أو على الأرض؟
يصلي إماء على الأرض.
نعم، هذا هو الأفضل.
نعم نعم.
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الموت والعدل؟
يكون السجود أخفر من الخطة.
نعم جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الموت والعدم، وهل العدم مخلوق؟
ما الفرق بين عيش
الموت والعدم؟
الموت هو عبارة عن نزع الروح من البدن.
نعم،
هذا الموت. وفي موت آخر وهو الموت الذي يكون للشخص، بمعنى أنه لا يكون له إحساس في قلبه.
نعم،
مثل المنافقين.
نعم،
المنافقون في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض يعني ماتت قلوبهم.
نعم،
ماتت قلوبهم. هذا هو المقصود في مسألة الموت. أما كلمة عدم، فالعدم يعني إنسان غير موجود. هذا هو الجواب.
نعم جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل له أخ لا يصلي، وهو ساكن معه في بيت واحد، فهل يخرج من المنزل الذي هو فيه، وبماذا تنصحون؟
الجواب بإمكانه أن يحرص على أخيه من ناحية دعوته إلى الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر.
نعم،
كما قال جل وعلا: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال علي رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ففي إمكانه أنه مبروه، لكن إذا دعاه ولم يستجب دعوته فلا يجوز له أن يأكل، أن يجلس معه، أن يسكن معه، ولا يجوز له أن يأكل معه، لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكادك الصلاة لا شك أنه محاد لله ولرسوله. ولو كان قريب منه، لو كان أبوه ولا أخوه ولا أي واحد من الأقارب أو من البعيدين، هم في هذا الباب على سبيل السواء. هذا هو الجواب عن السؤال.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: هل ورد عن أحد من العلماء المعتد بهم عند أهل السنة أنه قال بجواز المولد أو عمل المولد؟
اسمع يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اشتراك اليهود وذكر اشتراك النصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة إذا أطلقوا المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم، تابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم إلى تقوع الساعة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا ولم يأمر به، وأبو بكر هو الخليفة الأول لم يفعل ذلك ولم يأمر به، وعمر رضي الله عنه يعني الخلفاء الأربعة كلهم لم يعملوا هذا الشيء ولم يأمروا به. وانتصر عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين، هذه هي القرون المفضلة، وكلهم مجمعون على ترك ذلك فيسعنا ما وشعهم. هذا هو الجواب على السؤال.
جزاك الله خيرا، انتهت الأسئلة التي عندنا، وجزاك الله خيرا.
في أمان الله.
في أمان الله، جزاك الله خيرا.